نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الرسالة إلى المؤمنين في أفسس. رأينا أن النصف الثاني من هذه الرسالة، أي ابتداء من الفصل الرابع، يتعلق بالحياة العملية، فأوصانا أولا بالصدق، قال اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق، وقال لنا أيضا أن لا نسمح للغضب أن يبقى معنا وأن لا نخطئ، وبذلك لا نعطي فرصة للشيطان، وأوصى الذين كانوا قبلا يسرقون أن لا يسرقوا بل أن يعملوا ويجتهدوا ليعطوا الفقراء المحتاجين. ومن جهة كلامنا قال لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم بل الكلام الصالح للبنيان لبركة الآخرين، وعلمنا أن نكون لطفاء شفوقين متسامحين، وأن نتمثل بالله الذي أحبنا وسامحنا في المسيح. ثم أوصى بشدة ضد الزنا والنجاسة والطمع، وعلمنا الصفات المسيحية الحقيقية، وأن نسلك في النور، وأن نكون مدققين في سلوكنا مستغلين الوقت أحسن استغلال. بعد ذلك يوجه حديثه بخصوص العائلة، بعد أن تكلم عن الحياة العملية اللائقة بالفرد، الآن يتكلم عن الحياة العائلية، فيقول أيتها الزوجات اخضعن لأزواجكن كما للرب. هذا الخضوع الذي يتكلم عنه هنا ليس خضوع العبد، ليس خضوع الخوف، وإنما هو خضوع إرادي اختياري، أي أن الزوجة يجب أن لا تكون متمردة عنيدة، ولكن يجب أن تكون خاضعة لزوجها خضوع المحبة. فيقول فإن الزوج هو رأس الزوجة، كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة وهو نفسه مخلص الجسد. ومن هذا نفهم المقصود بهذه العلاقة، هل المسيح يعمل أعمال قاسية نحو الكنيسة؟ هل المسيح يرغم المؤمنين على أشياء مضرة؟ كلا، هو يحبهم محبة شديدة، والمؤمنون يخضعون له خضوع المحبة. وكذلك علاقة الزوجة بزوجها هي من نفس النوع، يقول أنه هو رأس الكنيسة، رأس الجسد، وهو نفسه مخلص الجسد. يجب أن نفهم معنى هذا، ما هي علاقة الرأس بالجسد؟ هل رأس الإنسان العاقل تقول له أن يحرق يده؟ إن العين تراقب لئلا يقع الجسد في شيء مضر، والأذن تصغي حين نعبر الطريق، تصغي لصوت سيارات قادمة. إذن الرأس في الحقيقة تعمل على إنقاذ الجسد من الأخطار، فبما أن الرجل هو رأس المرأة، إذن هو واجبه أن يعتني بها، وهي لذلك يجب أن لا تكون متمردة ضده، فكذلك الزوجات أيضا لأزواجهن. ولكن لا يقف الحديث عند هذا، بل يوجهه نحو الأزواج، نحو الرجال. ولكن أريد أن أقول كلمة أخرى، وهي أنه قبل أن تكلم عن خضوع الزوجة لزوجها، في الآية 21، أي الآية التي تسبق ما ابتدأنا به، يقول خاضعين بعضكم لبعض في مخافة المسيح، أي في التقوى، هو خضوع التقوى. المؤمنون يخضعون بعضهم لبعض، أي لا يتمسك كل واحد برأيه، لا نعاند، وهذه الصفة يجب أن تظهر في الزوجة. ثم يقول للرجال أحبوا نساءكم، أحبوا زوجاتكم، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه، أي للموت، من أجلها. أحبوا زوجاتكم مثلما أحب المسيح الكنيسة، أي محبة مستعدة للتضحية. حين يحب الرجل امرأته هذه المحبة الشديدة، لن تجد هي أي صعوبة في أن تكرمه وأن تحترمه، وأن تثق فيه وأن تصغي لرأيه وأن تكون خاضعة. ولكن السؤال هو: لماذا يوصي بصفة خاصة للرجل أن يحب زوجته وللمرأة أن تكرم رجلها؟ الجواب هو لأن الله يعلم احتياج الجميع، فالمرأة تحتاج إلى المحبة. هذه حقيقة نعرفها، يعرفها علماء النفس، يعرفها كل إنسان حكيم. إن حاجة المرأة الأولى هي للمحبة. فإذا تزوج شخص امرأة وكان عنده الكثير من الأموال وأغدق عليها الكثير ولكن لا يحبها، فإنه يبقى في قلبها شيء هو فراغ شديد ينغص على حياتها. المرأة في حاجة إلى هذه المحبة، في حاجة بأن تشعر بها. كلنا نحتاج إلى المحبة، ولكن من طبيعة المرأة هي أنها تحتاج إلى أن تشعر بمحبة زوجها، والرجل يحتاج إلى الإكرام من زوجته. هو يتصرف أحسن، يتصرف بنجاح أكثر. أما إذا كان يهان في بيته فإنه سيكون معقد ولن ينجح في الحياة. إذن الوصايا الأولى من ناحية العائلة هي العلاقة بين الرجل وامرأته، علاقة الزوجة بزوجها وعلاقة الرجل بزوجته. أما المرأة التي تعيش في خوف من الطلاق، أو الرجل الذي يرى زوجته دائما متمردة ضده، فإن هؤلاء لن يشعروا بالسعادة الحقيقية. الكتاب المقدس يعلمنا العلاقات السليمة، والمسيح الحقيقي يجب أن تنطبق عليه وعلى بيته هذه الصفات. يقول أن المسيح بذل نفسه لأجل الكنيسة. وما هي الكنيسة؟ هي جماعة المؤمنين في كل مكان. هو أحبها، وهو أيضا يعتني بالمؤمنين، إذ بواسطة كلامه ينقيهم، لأنه سيجمع المؤمنين إليه كعروس له بلا عيب بلا نقائص، تكون مقدسة خالية من العيوب. هذا هو هدف تعامل المسيح مع المؤمنين. وواجب المؤمن نحو زوجته هو أيضا أن يساعدها، إذا كانت عندها نقط ضعف يساعدها على التغلب عليها. إذا كان مثلا عندها دائما عدم ثقة في قدرتها يشجعها. إذا كانت تشعر أنها ليست جميلة كباقي النساء يؤكد لها محبته، بذلك يجعلها تتغلب على النقائص. على هذا المثال يقول في الآية 28: على هذا المثال يجب على الأزواج أن يحبوا زوجاتهم كأجسادهم. إن من يحب زوجته يحب نفسه. وهذه حقيقة اختبرها كل زوج له من الزواج سنين كثيرة، أنه كلما أحب زوجته أكثر كلما شعر هو بسعادة أكثر، وكلما أصبح الحال في البيت حال السعادة. صديق المستمع، ربما في البيت الذي أنت فيه، ربما أنت ابن وتلاحظ عدم وجود هذه الأشياء بين والديك، صلي من أجلهما وذكرهما بهذا الكلام، وكن حريصا في تصرفاتك لكي تكون سبب بركة لهما. يقول: على الأزواج أن يحبوا زوجاتهم كأجسادهم، إن من يحب زوجته يحب نفسه. فلا أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به. كذلك الرجل يجب أن يعتني بزوجته. يقول الكتاب المقدس أن الرجل يترك بيت أبيه وأمه، يستقل الزوج عن أبيه وأمه، ويتحد بزوجته، ويصير الاثنان جسدا واحدا. هذا هو الزواج المسيحي، ولذلك هو لا يسمح بالطلاق. أما الطلاق الذي نراه كثيرا حولنا في شعوب تسمي نفسها مسيحية، فهو دليل على أنها ليست مسيحية حقيقية. يقول أن الرجل يترك بيت أبيه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنان جسدا واحدا. يقول هذا السر عظيم، ويقول أيضا يجب على كل واحد منكم أن يحب زوجته كنفسه، وعلى الزوجة أن تهاب أي تحترم زوجها. ثم يتكلم عن علاقة الأولاد مع الوالدين في أول الفصل السادس، فيقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في رضا الرب، أي مدام لا يأمرونكم بشيء يخالف وصايا الله. إذا قال الأب لابنه أن يذهب إلى بيت ويسرق عليه أن لا يطيعه، ولكن فيما عدا هذه الأمور عليه أن يكرم أباه وأمه. هذه هي أول وصية أعطاها الله في العهد القديم مرتبطة بوعد، إذ قال لموسى أن يوصي الشعب بهذه الوصية: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، لكي تلاقي الخير ويطول عمرك على الأرض. ثم يوصي الآباء، يقول أيها الآباء لا تثيروا غضب أولادكم، وإنما ربوهم بتأديب الرب وتحريضه، أي علموهم كلام الله. واجب الوالدين أن يعلموا أولادهم كلام الله، وكلام الله هو المدون لنا في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به الذي لا تحريف فيه ولا تبديل. ثم يتكلم عن العلاقة بين السادة والخدم، فيقول للخدم للعبيد أن يطيعوا سادتهم البشريين. لاحظ كلمة البشريين، لأنهم سادة فقط في هذه الأمور الأرضية، وأن يتصرفوا من قلب صادق، وأن يعملوا باجتهاد لأنهم يريدون أن يرضوا الله. وهكذا يوصي أيضا السادة أن لا يتصرفوا بقسوة مع الخدم مع العبيد، يقول لهم عالمين أنكم أنتم أيضا لكم سيد في السماء، فيقول أن يكونوا يعاملوهم معاملة حسنة. أنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابات. هذا ملخص لما جاء في هذه الرسالة بخصوص العلاقات العائلية، وأرجو أن تقرأها بنفسك. أما إن لم تكن عندك نسخة من هذه الرسالة وتريد نسخة اكتب لي، لأنه يسرني أن أرسلها لك. سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم، ونرجوك أن تكتب عنوانك بخط واضح وكبير. ويسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.